بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قبل أن أبدأ أو قبل أن نبدأ في درس الليلة أرغب في التنبيه على أمر يتعلق باللقاء الذي مضى بارك الله فيكم وهذا الأمر ما كنت أظن أن الأفهام تبلغ بأصحابه هذا المبلغ فقد شرق بعضهم وغرب وأتى بالعجائب والعجائب جمة ولا ضير فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم وبكل حال فلن أتعرض لما ذكر أو لما بلغني من ذلك وإنما أستعرض بعض ما من قد التبس عليه الأمر فأجيب على أنه وجه والجواب عليه من باب ما بال أقوام واضح من باب الجواب على قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام ألا وهو الأمر عندما سئلنا عن الامتحانات أو جعلوا اختبار للطلاب سؤال الاختبار لا شك أن هذه المسألة أخذت مسارا بعيدا وشرقت وغربت ولا حول ولا قوة إلا بالله فقد يكون البعض قصده حسنا وقد يكون البعض قصده سيئا وهكذا والله أعلم بنا وبهم هذه المسألة بارك الله فيكم قد بينت فيما مضى من الجواب أن مسألة إجراء الاختبارات والتصحيح يعني تصحيح الأسئلة أسئلة سؤال وجواب نعم وراسب وناجح هكذا التصحيح ليست من سنن أهل العلم سمعها بعض الناس سنة ليس من السنة أنا قلت سنن أعني طريقة العلماء والجواب عن هذه المسألة أو بيانها أكثر إيضاحا أن بعض الناس قد استشكل وقد يعني أعذره نوعا ما إذ بعض الناس أشد ظاهرية من ابن حزم نفسه وعلى كل حال فمثل هذا من الأمثلة أن بعضهم فهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الوارد عند البخاري وغيره في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن شجرة أو إن من الشجر شجرة كالمؤمن نعم وهي ماذا النخلة الحديث وكذلك حديث لما كان معاذ رضي الله تعالى عنه رديف النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد والأحاديث التي تدور في هذا المعنى والفلك وبوب الإمام البخاري لهذا الحديث في بعض مواضعه باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبرهم أو ليختبر ما عندهم من العلم أقول إن الإمام البخاري رحمه الله قد خرج هذا الحديث في 10 مواضع من صحيحه 3 منها في كتاب العلم منها هذا الباب الذي ذكرناه ومنها باب قبله باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. ومنها باب ثالث كلها في كتاب العلم، باب الفهم، باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. وليت هؤلاء دققوا في تبويب الإمام البخاري رحمه الله. هذا الحديث لا يدل على ما أرادوه ولا ما فهموه، وتبويب الإمام البخاري لا يدل على هذا الفهم أبدا. فقوله ليختبر ليس معنى الاختبار الذي ذهبت إليه أذهان الكثيرين، فكون المدرس أو العالم أو الشيخ يختبر أذهان الطلاب ويمتحن تيقظهم وعدم غفلتهم هذا من السنة، هذا من السنة، وهو الذي نفعله وفعله أيضا مشايخنا ومن قبلنا من العلماء، أنهم يسألون وهذا نطرح نحن، وقد طرحنا في مرات كثيرة ولا زلنا نطرح الأسئلة في بعض ما نطرح من شرح. فمن ذلك أن قال أو أن قلت ما أعظم ما نهى الله عنه، أجاب البعض قالوا ماذا؟ الشرك. أعظم ما أمر الله به ماذا؟ إيش؟ التوحيد، وهكذا. فهذا طرح المسألة على الطالب اختبارا لذهنه وتيقظه وحضرته وعدم غفلته هذا من السنة، هذا من السنة، واضح؟ فالإمام البخاري رحمه الله، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنه جاء في نفسه أنها ماذا؟ النخلة. كيف عرف ابن عمر أنها النخلة؟ جاء عند أبي عوانة، جاء عند أبي عوانة في مستخرجه، وجه قول عبد الله بن عمر أنها النخلة، أو قوله في بعض الروايات وقع في نفسي أنها النخلة، قال فظننت أنها النخلة، عند أبي عوانة، فظننت أنها النخلة. لماذا؟ قال من أجل الجمار الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه أو إلى أصحابه ومعه الجمار، ها؟ ومن النخل، نعم، وجلس، فأتي النبي أو فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثل ماذا؟ مثل المؤمن. قال فظننت أو فوقع في نفسي أنها النخلة بدليل القرينة التي معه، وضح؟ بدليل القرينة التي كانت معه. وجاء عند البخاري في كتاب الأطعمة أن ابن عمر قال بينا نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أتي بجمار فقال. يقول الحافظ في الفتح فيه إشارة إلى أن الملغز له كاللغز، وهذا من باب اختبار ماذا؟ الأذهان، ليس الاختبار تصحيحا وإيش؟ وترسيبا، ناجح وراسب. قال أن الملغز له ينبغي أن يتفطن، أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه، كان أوقع في نفس سامعه. إذن هل هذا التبويب الذي فهمه من فهمه يدل على المعنى الذي ذكرنا ونفيناه عن العلماء؟ ليس هو من قريب ولا من بعيد. وقال أيضا الحافظ مستنبطا فيه امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه، مع بيانه لهم إن لم يفهموه، أي يبين ذلك، لا يجعل الأمر ماذا؟ تعمية. قال: وفيه التحريض على الفهم في العلم، على الفهم في العلم. وقد بوب البخاري له باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. قال: وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام، لزيادة ماذا؟ الإفهام. واضح؟ وفي باب الفهم في العلم بعد أن ذكر الحديث بين مناسبة الحديث للباب، فقال رحمه الله: مناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة، فالفهم فطنة، فالفهم ماذا؟ فطنة، فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل، من قول أو فعل. وضح؟ فهذه الأحاديث وما جرى مجراها هو من باب طرح المسألة لاختبار أفهام الطلاب، لا أن أجري اختبارا عند ختم الدرس أو الدروس أو الكتاب وأقول فلان ناجح وفلان ماذا؟ راسب. نعم. والأمر الثالث بارك الله فيكم، لو تأملت في سير العلماء الذين درسوا وقرأت تراجمهم منذ السلف الأول، منذ السلف الأول، وما مر على هذه الأمة من إنشاء المدارس، نعم، كالمدرسة البيهقية والمدرسة النظامية والصلاحية وغيرها مما توارد عليها العلماء، نعم، ودرسوا فيها العلم، لن تجد أن أحدا منهم في ختم الدرس أو إنهاء كتاب أن أجرى ماذا؟ اختبارا للطلاب ناجح راسب، أجعل تحتها خطوطا أو فوقها خطوطا حتى يفهم هذا. هذا سنن العلم، يدرس العالم، يختبر أذهان الطلاب، إن كانوا فهموا فهموا، إن لم يفهموا أعاد ليفهموا، نعم، ثم بعد ذلك دور الطالب من مذاكرته للعلم، هو يذاكر ويتذاكر مع أخيه وصاحبه، مع أخيه وصاحبه ليثبت العلم، ليثبت العلم. ولو تأملت في الكتب المؤلفة في أدب الطلب والمنصوص عليها ستجد من مقالات العلماء مثلا ما ذكره العلامة ابن جماعة، قال: إذا فرغ الشيخ، أريدك أن تنتبه، إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به، أي بالدرس، لا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم، يعني أختبر ماذا؟ تيقظهم وفهمهم وإدراكهم. وضح؟ قال: يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر استحكامه، فمن ظهر استحكام فهمه، يعني أنه فاهم ضابط، فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكر، يعني سألتك فأجبت فكان جوابك إيش؟ صحيحا، وكررت سؤالا آخر فأجبت فإيش؟ فكان الجواب صحيحا. فما هو الدور؟ قال شكره، قال له أحسنت أو بوركت. نعم. طيب من لم يفهم نقول راسب؟ قال ومن لم يفهم تلطف في إعادته له، تلطف في إعادته له، أي إعادة ما لم يفهمه له. واضح؟ وقال أيضا رحمه الله أن الطالب، أن يطالب الطلبة أي الشيخ إذا ما أنهوا حفظ متن عليه، أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة، ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره. أنا أسألكم، هذا الامتحان وهذا الاختبار هو للنجاح والرسوب أو للضبط وعدمه؟
للضبط وعدمه. للضبط وعدمه.
فهمت بارك الله فيك. الأمر الرابع، ظن بعض الناس أن لفظة اختبر وامتحن أني أمنع منها، وهذا لا أظن مدركا يدرك ما أقول أو ما قلناه مرارا وتكرارا أني أمنع، لكن الامتحان الذي هو في الذهن وتولد الآن هو الذي أقول أنه ليس على سن أهل العلم، وإلا فاختبار أذهان الطلاب وامتحانهم امتحان ضبطهم وتيقظهم وعدم غفلتهم هذا أمر لا ينكره أحد، لا يمكن إنكاره، وإما قلناه مرارا وتكرارا في شروحنا على النخبة والموقظة وغيرها أن من وسائل معرفة العلماء ضبط الراوي الامتحان، امتحانه لما يضبطه من المرويات، ليس بعد انتهاء شرح أو درس أختبره، أمتحنه فيما يحفظ، كما ذاكر أبو زرعة الإمام أحمد، قال أبو زرعة لعبد الله ذاكرت أبا عبد الله في 1000 حديث فوجدته يحفظها، أو كما قال رحمه الله ذاكره على الأبواب والأحاديث. نعم. فهذه المسألة، أعني مسألة الامتحان، هي مشهورة مشتهرة ومقررة أنها من وسائل معرفة ضبط ماذا؟ الراوي، ضبط الراوي. قال بعضهم ولعل حادثة البخاري واختبار البخاري يعني ظاهرة. نعم، نقول إن الإمام البخاري قد امتحن كما هي في قصته الشهيرة اختبار أهل بغداد له، وقد تكرر امتحان أهل العلم بعضهم بعضا فيما يضبطون، فيما يضبطون من المرويات، ويقلب بعضهم الأحاديث على بعض ليختبر ماذا؟ ضبطه، ليختبر ضبطه، كما قلب حماد بن سلمة على ثابت البناني أحاديث قال فلم تنقلب عليه، وقلبتها على أبان بن عياش فانقلبت. وهذا القلب، وهو نوع من أنواع علوم الحديث المقلوب، لما ذكر العلماء من طرائقه ماذا؟ الامتحان. من العلماء من منع القلب أبدا، ومنهم أو الأكثر على جوازه بشرط ألا يبقى حديثا، بمعنى لو قلبت فاختبرتك ولم تستطيع الجواب لا بد وجوبا أن أبين قبل أن تغادر الصواب من الخطأ حتى لا يستمر الخطأ ماذا؟ حديثا. ومنهم كما قلت من منع بالكلية. فهذا باب، وما قلته باب، وما قلته باب. وضح؟ ولعلي لو قربت لك أكثر فأكثر وأختم وأرجو أن المسألة لا تتعدى أكثر من هذا، فلا تبنى القصور والعلالي على أفهام سقيمة. كم هي، لو ذكرنا من المعاصرين، من العلماء المعاصرين، كم هي الكتب التي درسها الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز؟ كثيرة، صحيح؟ والكتب التي درسها شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه كثيرة، والعلامة مقبل رحمه الله، والعلامة العباد وغيره حفظه الله، والعلامة النجمي وغيرهم من العلماء المعاصرين وغيرهم. هل سمعت يوما ما أن اختبر أحد منهم طلابه بعد أن أنهى شرح كتاب سين جيم صاء ناجح راسب؟ موجود هذا؟ بعضكم لعله درس أو يدرس في المسجد النبوي عند شيخنا، صحيح؟ ها؟ كم هي الكتب التي شرحها؟ عديدة. هل اختبر يوما ما؟ فهذا مثال. أنا أقول لن تجد لو قرأت في تراجم الأئمة أن فعل أحدهم هذا الذي يقال. قد يقول قائل إذن معنى هذا أن الدراسة التي في الجامعات أو في المعاهد المنتظمة، هل هذا أنه لا يجوز؟ قلت لك طريقة العلماء هي الشرح على الذي ذكرنا والطريقة التي ذكرت لك. أما هذه الجامعات والجهات العلمية الرسمية فلا ضير، أقول لا ضير من إجراء ما فيها من امتحان وتنظيم للأمور وترتيب لها فقط، ليس إلا أنت تسأل عن طريقة العلماء، هذه طريقتهم. تسأل عن طريقة الوزارات، هذه طريقتهم. ولا يصح أن تقول كما جاءتني بعض الرسائل أن بعض الطلبة قال إن الدراسة والحالة هذه أشاع، بناء على قول السابق وأشاع في الطلبة أن الدراسة في الجامعة الإسلامية مثلا أو غيرها من الجامعات التي تعنى بدعة ولا يجوز. وهذا بارك الله فيكم من الاعتداء والفهم السقيم والافتيات والبهت. فلم أقل أنها بدعة، قلت هذا؟ أنا أقول ولا زلت وأصر للأدلة التي ذكرت، لا، ليست على طريقة العلماء التي سلكها أهل العلم في تدريسهم في حلق العلم، في حلق وجوامع العلم، واضح؟ أما أن يكون في إحدى الجامعات أو المعاهد فعل، هذا فعل بالمفضول، فعل بالمفضول، ليس إلا، ولا تزيد على هذا بارك الله فيك، واضح؟ إذن هل يجوز الإنكار على من امتحن أو اختبر؟ لا يجوز، فهمتم؟ نعم. في سؤال؟ هذا من اختبار أذهانكم، بقي شيء؟ نعم تفضل. بل إن بعضهم يقول في جواب السابق، حتى أني ذكرت قلت إذا كنت ولا بد فاعلا فاختبر نفسك في البيت فيما بينك وبينه، ها، وصحيح لكن لا تغش. وكنت أذكر هذا على سبيل ماذا؟ الدعابة. قال بعضهم ما الفرق بين اختبار الطالب نفسه واختبار الشيخ له؟ طيب ماذا نفعل؟ يجب يا إخوة، الأمور يجب أن تؤخذ بهدوء وروية، ولا يكون الواحد منا إمعة. الإدراك والفهم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. الفهم، نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع، قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
نعم، هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة النافعة، والكلام عليها شرحا من وجوه. الوجه الأول أن هذه القاعدة فيها بيان حال المشركين، فيها بيان حال المشركين الذين سماهم الله عز وجل وحكم عليهم بالخلود في النار، وحكم عليهم بالخلود في النار، وأن هؤلاء مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بتوحيد الربوبية، وإنما أشركوا في توحيد الإلهية، وإنما أشركوا في توحيد الإلهية. وبيانه أنهم يقرون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، أنها لا تخلق ولا ترزق مع الله، وإنما اتخذوها لتقربهم من الله زلفى، إنما اتخذوها لتقربهم من الله زلفى ولتشفع لهم عنده، فهم إذن عبدوها على جهة القربة، فهم عبدوها إذن على جهة ماذا؟ القربة أو الشفاعة. فيقولون إنا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، إلا لطلب القربة ماذا؟ والشفاعة. طيب لماذا طلبوا القربة والشفاعة منهم عند الله؟ السبب في طلبهم وتوجههم إليهم هو أنهم يدعون أن أولئك المدعوين أصحاب طاعات ودين، أنهم أصحاب طاعات ودين ولهم أعمال صالحات، لذا توجهنا إليهم، لذا توجهنا إليهم وطلبنا شفاعتهم عند الله، شفاعتهم لنا عند الله. الوجه الثاني